انتهينا إلى الدليل الثاني لإثبات الحرمة، وهو التمسك بقانون الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع، بدعوى أن قبح التجري عقلا وحكم العقل بقبحه قد تقدم في البحث السابق، وقلنا بأن التجري لا ينبغي الإشكال في قبحه عقلا، وحينئذ نطبق كبرى كل ما حكم به الشارع حكم به العقل حكم به الشارع، فيثبت أن الشارع أيضا يحكم بقبح التجري وحرمته، وبهذا تثبت الحرمة الشرعية للتجري. هنا في التعليق على هذا الدليل ينبغي البحث في جهتين: الجهة الأولى في تنقيح الكبرى، كبرى أن كل ما حكم به الشارع حكم به العقل حكم به الشارع، كبرى الملازمة بين المستقلات العقلية وبين حكم الشارع، والجهة الثانية في البحث عن مدى إمكان تطبيق هذه الكبرى في مسألتنا في بحث التجري. أما البحث الكبروي فخلاصته بنحو ينسجم مع المقام هو أننا تارة نبني على أن الأحكام العقلية العملية في باب التحسين والتقبيح العقليين ترجع روحها وحقيقتها إلى أنها قضايا مشهورية مجعولة من قبل العقلاء لحفظ نظامهم ومصالح أنظمتهم، كما لعله هو مشهور الفلاسفة، حيث أنهم اعتبروا التحسين والتقبيح العقليين والمدركات العقلية العملية اعتبروها قضايا مجعولة من المشهورات، وأخرى نبني على أن هذه المدركات قضايا واقعية نفس الأمرية لها ثبوت وواقعية مع قطع النظر عن جعل جاعل واعتبار معتبر، كما اختاره جملة من المحققين من علماء الأصول ومنهم السيد الشهيد قدس سره. وثالثا نبني على أن هذه المدركات العقلية العملية عبارة عن مقولات شوقية من مقولة الشوق والرغبة والميل والميول العقلية، ليست قضايا تصديقية أصلا، وإنما قضايا ذاتية بمعنى أنها ميل ذاتي فطري عند العقل نحو الحسن ورغبة نحو الحسن وميل عن القبيح واشمئزاز عن القبيح. هذه تفسيرات ومباني ثلاثة تقدمت في حقيقة التحسين والتقبيح العقليين. حينئذ لا بد من ملاحظة هذه الكبرى، كبرى الملازمة، قانون الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشارع، على كل واحدة من هذه المباني. أما على المبنى الأول فحين بن القائل بأن المدركات العقلية قضايا مشهورية مجعولة من قبل العقلاء لحفظ مصالحهم النظامية، بناء على هذا المسلك الذي اختاره في الأصول أمثال المحقق الإصفهاني قدس سره، قالوا أن القانون الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشارع واضحة بناء على هذا المبنى، إذ يرجع معنى حكم العقل بحسن العادل مثلا وقبح الظن وقبح التجري يرجع إلى أن العقلاء قد شرعوا وجعلوا العدل حسنا مما ينبغي والظلم مثلا قبيحا مما لا ينبغي، وحيث أن الشارع هو سيد العقلاء وأحد العقلاء بل سيدهم، إذن هو أيضا مشترك معهم في هذا الجعل وفي هذا الاعتبار. إذن فالشارع أيضا يكون قد جعل حسن العدل وقبح الظلم، بمعنى ينبغي العدل ولا ينبغي الظلم. ولا نريد بالحكم الشرعي إلا هذا، لا نريد بالحكم الشرعي إلا أن يصدر من الشارع جعل واعتبار أن هذا الفعل ينبغي وأن ذلك الفعل لا ينبغي. إذن فتكون الملازمة ثابتة، بل يكون هناك تضمن بحسب الحقيقة لا ملازمة، لأن الشارع بنفسه يكون جاعلا لهذا الحكم المشهور العقلي، يكون ضمن الجاعلين، فيكون الاستلزام بنحو التضمن لا الاستلزام بالدقة. إذن ففي كل مورد يوجد فيه تحسين أو تقبيح عقلي نستكشف أن الشارع أيضا له نفس الجعل، جعل الانبغاء وعدم الانبغاء في ذلك المورد، وبهذا تثبت الملازمة أو نتيجة الملازمة. هذا على هذا المبنى. هذا المبنى حينئذ يمكن أن يناقش فيه أولا ببطلان المبنى، وهذا بحث مبنائي تقدم في أبحاث السابقة، وثانيا بأنه لو قبل المبنى مع ذلك يقال بأن البناء غير صحيح، أي الاستلزام أو التضمن المدعى هنا غير صحيحين، وذلك باعتبار أننا لو سلمنا بأن هذه القضايا هي قضايا مجعولة من قبل الجاعلين وهم العقلاء مثلا لحفظ مصالحهم النظامية التي أدركوها بعقولهم وعقلائيتهم، حينئذ إنما يمكن استكشاف الجعل الشرعي من مثل هذا الجعل العقلائي فيما لو فرض إثبات أن المصالح الشرعية هي نفس هذه المصالح العقلائية، أن المصالح التي شخصها العقلاء لحفظ نظامهم وأنظمتهم هذه المصالح هي نفس المصالح التي يريدها الشارع، هي مصالح للشارع أيضا، لا أن المصالح الشرعية على شكل آخر يدركه الشارع، وأن لنا أن نثبت هذه الوحدة بين المصلحتين، وأن نفس ما يدركه العقلاء من المصالح لأنفسهم ولحفظ نظامهم بنفس الترتيب أيضا هي المصالح التي يدركها الشارع، لعل الشارع يدرك مصالح أوسع من هذه المصالح وبشكل آخر لا يدركه العقلاء أو لا يمكن أن يدركه العقلاء، فحينئذ لا يمكن استكشاف أن الشارع أيضا يحكم بنفس هذا الحب الذي حكم به العقلاء.
العقل أحد الأدلة الأربعة، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول لعلكم تعقلون آيات كثيرة، لأن العقل من قبل الله ليس من قبل العباد، شو الأمور الذي بضع العقل الله
ذاك الدليل في العقل النظري الذي يكون دوره دور الإدراك أحد الأدلة على إثبات الله سبحانه وتعالى، مو العقل العملي الذي بهذا المبنى يرجع إلى باب التشريع والجعل العقلائي لا أكثر. إذن فبناء على هذا المبنى حتى لو قبلنا المبنى حينئذ هذا الإنشاء العقلائي والبناء العقلائي والقضية التي جعلها العقلاء لا يمكن افتراض أن الشارع أيضا يجعل مثلها تماما ومطابقا معها، إذ لعل المصالح التي يدركها الشارع أوسع أو بينها وبين المصالح العقلائية عموم من واجه أو بنحو آخر، بحيث لا يمكن استكشاف ثبوت نفس الجعل العقلائي من قبل العقلاء. ولهذا في سائر المجعولات العقلائية، أفرض في القوانين العقلائية المجعولة في المعاملات، ليس دائما الشارع يطابق المجعولات العقلائية، كثيرا ما يجعل العقلاء قوانين عقلائية ومجعولات وحقوقا عقلائية عندهم لا يقبلها الشارع، يردع عنها ويغير من هذه المجعولات العقلائية بالنحو الذي هو يراه مصلحة. إذن فاستكشاف التطابق بين المصالح النظامية للعقلاء مع المصالح التي يراها الشارع هذا الافتراض يحتاج إلى دليل ولا يمكن إثباته. هذا على المبنى الأول. وأما لو اخترنا المبنى الثاني وهو أن الحكم العقلي العملي عبارة عن الإدراك العقلي ومجرد الكشف العقلي عن قضية واقعية نفس أمرية ثابتة في لوح الواقع الذي قلنا فيما سبق بأنه أوسع من لوح الوجود مثلا. بناء على هذا المبنى الذي هو رأي آخر لدى جملة من الفلاسفة أيضا خصوصا المتأخرين، بناء على هذا المبنى يكون معنى إدراك العقل لهذا للحسن والقبح إدراك العقل لهذا الأمر الواقعي للانبغاء واللا انبغاء الواقعي. ولا إشكال أن الشارع أيضا سوف يكون باعتباره سيد العقلاء وباعتبار أن عقله أكمل العقول سوف يكون هذا الإدراك أيضا ثابتا لدى الشارع، أيضا بمعنى أن الشارع أيضا يدرك هذا الأمر الواقعي النفس الأمري، إلا أن هذا الإدراك ليس إدراكا ليس حكما شرعيا وإنما مجرد إدراك، يعني كلما أدركه العقل العملي أدركه الشارع أيضا، وإدراك الشارع غير حكم الشارع. فلو أريد بالملازمة بناء على هذا المبنى أنه الشارع أيضا يدرك هذا الذي أدركناه، هذا صحيح لأن الشارع أيضا عاقل بل هو الأعقل هو صاحب العقل الحقيقي الكامل، فهو أيضا يدرك هذه الأمور الذاتية هذه الأمور النفس الأمرية، إلا أن هذا ليس تشريعا وحكما شرعيا مجرد إدراك الحسن والقبح التي يمكن أن تكون من المبادئ الأولية للتشريع. وإن أريد أن الشارع حينما يدرك الحسن والقبح يدرك قبح التجري أو قبح الكذب أو قبح الظلم حينئذ سوف يشرع حرمة في مورد هذا القبح، هذا حينئذ فتثبت الملازمة بينما أدركه حكم به العاقل بمعنى أدركه وحكم به الشارع بمعنى شرعه. أريد هذا المعنى، فمن الواضح أنه لا توجد ملازمة من هذا القبيل. لماذا الشارع يجعل ما الملزم للشارع أن يجعل حرمة في مورد يدرك فيه القبح وعدم الانبغاء؟ لعله يكتفي بعدم الانبغاء العقلي الثابت لدى كل مكلف كل عاقل، لا ملزمة لإثبات أن لافتراض أن الشارع سوف يجعل في مورد إدراكه لعدم الانبغاء تحريما مولويا شرعيا على المكلفين، لعله يكتفي بهذا عدم الانبغاء الموجود والمدرك من قبل العقل، فلعله يجعل ولعله لا يجعل لنكتة أخرى حينئذ سوف لو جعل أيضا سوف يجعله لنكتة أخرى سوف نشير إليه في نهاية في دفع إشكال في المقام، وتلك النكتة ليست لازمة دائما تختلف باختلاف الموارد، فلا ملازمة أيضا على أساس هذا المبنى. وأما على المبنى الثالث، إذا قلنا بأن المدركات العقلية أمور أشبه بمقولة الإرادة والكراهة وأمور ترجع إلى ميول عقلانية وأشواق عقلانية نحو الفعل أو الترك، العقل يميل نحو العدل ويبغض ويشمئز من الظلم ومن الكذب، فليس بابه باب الإدراك أصلا والتصديق بل بابه باب الميل العقلاني. إن قلنا بهذا المبنى الثالث حينئذ قد يقال بأن الملازمة تتم بينما حكم به العقل وما حكم به الشارع، باعتبار أن مرجع حينئذ هذا الحكم إلى أن العقل يميل نحو العادل ويشمئز ويبغض وينفر من الظلم والكذب والتجري ونحو ذلك. حينئذ حيث أن الشارع أيضا عاقل هذا الإدراك إدراك عقلي، هذا الحكم هذا الحكم والميل ميل عقلي ليس ميلا نفسيا، فهو ثابت عند كل عقل خصوصا العقل الأكمل الذي يكون هذا الميل أيضا والشوق عند الأكمل، إذن فالشارع أيضا باعتباره سيد العقلاء وعقله أكمل العقول له هذا الميل والشوق نحو العادل وله النفرة والإشمئزاز من الظلم والكذب ونحو ذلك، إذن فسوف يكون في مورد مدركات وأحكام العقل العملي إرادة وكراهة في نفس المولى، إرادة وكراهة في المولى الذي هو كله عاقل وأن عقله أكمل العقول، سوف يكون هذا المولى أيضا كارها للظلم مبغضا للظلم مشمئزا من الظلم. وحينئذ بناء على أن روح الحكم وجوهر الحكم بغض النظر عن الجعل والإنشاء عبارة عن الكراهة والإرادة، عبارة عن الحب والبغض والشوق والنفرة في نفس المولى، قد يقال أن حينئذ هذه الملازمة تكون ثابتة، لأن الشارع أيضا له نفس هذا الشوق ونفس هذا الكره الشوق للحسن والكره للقبيح، فيكون في نفس المولى في موارد المدركات العقلية العملية بالقبح مثلا البغض، المولى أيضا يبغض هذا الفعل وهو الكيد، يبغض هذا الفعل وهو التجري، يبغض الظلم وهكذا، وهذا هو روح الحب وحقيقة الحب، فيكون حينئذ ما حكم به العاقل حكم به الشارع، والملازمة تكون ثابتة وتامة. قد يقال هذا الكلام أنه على هذا المبنى الثالث هذه الملازمة واضحة لا ينبغي إنكارها، إلا أنه حتى على هذا المبنى الصحيح أنه لا ملازمة بينما يحكم به العقل من المدركات العقلية العملية والمستقلات العقلية، وبين حكم الشارع بمعنى نهيه وأمره وتشريعه، وذلك مربوط بنكتة بيناها في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي بحث مقدمة الواجب، أن حقيقة الحكم ليس مجرد الشوق والبغض، الحب والبغض، الحب والبغض حتى بأعلى مراتبهما من مبادئ الحكم لا نفس الحكم الشرعي. صحيح أن الجعل بمعنى الأمر الإنشائي الاعتباري أيضا ليس مقوما للحكم، للحكم يمكن أن يكون التكليف والحكم من دون إنشاء، من دون جعل، من خلال إخبار يبرز قد يبرز المولى إرادته وكراهته عن فعل بالإخبار لا بالجعل والإنشاء، والجعل والإنشاء صياغة، يعني صيغة قانونية عقلائية في مقام التعبير عن الإرادة والكراهة، يمكن أن يتخلف عنه المولى ويبرزه بصياغة إخبارية لا بصياغة إنشائية، إلا أنه مع رغم أن الجعل والإنشاء ليس مقوما للحكم، الحكم لا ينتهي ولا يكون تمامه وروحه عبارة عن مجرد الحب والشوق والبغض والكره مهما كان شديدا هذا الحب وكان شديدا هذا البغض، وإنما لا بد في تحقق الحب من شيء آخر يبرزه الإنشاء أو يبرزه الإخبار، وهو تصدي المولى لتحقيق حبه ولتحقيق ولتجنيب المكلف عن تحقيق مبغوضه، التصدي الذي يتحقق باهتمام المولى وتسجيله لهذا الشيء المحبوب أو ترك الشيء المبغوض في ذمة المكلف. الحب إذا اشتد في نفس المولى لكن لم يحمل المولى على أن يطلب الفعل من المكلف لا يكون حكما ولا يجب إطاعة، لا يدخل في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة، ولهذا العقل يقول لو أن المكلف والعابد كشف أن المولى له حب شديد نحو شرب الماء لكن هو لم يكلفه بأن يأتي له بالماء، له حب شديد جدا بأن يشرب الماء، إلا أنه لم يسجل هذا شرب اتيانه بالماء، لم يهتم بتحصيله من هذا العاب، ولم يقل له اذهب وجئ لي بالماء، حينئذ هنا العقل لا يقول بأن هذا الإنسان لو لم يأتي بالماء يكون عاصيا ومخالفا لتكليف المولى، إنما يتسجل التكليف على العاب ويكون هناك حكم حينما هذا الحب أو البغض يحمل المولى بأن يطلب الفعل من المكلف، هذا نعبر عنه بالتصدي. شكل التصدي يختلف، قد يكون صيغة إنشائية قد يكون صيغة إخبارية، الجعل من الصيغ ومن الصياغات الإنشائية لهذا التصدي، هذا شكل التصدي الذي هو قوام الحكم أصل التصدي، لا بد من تصدي من قبل المولى بأن يقول هذا المحبوب أو هذا المبغوض عليك أن تفعله وعليك أن تتركه، حينئذ يتحقق الحكم. إذن فالحكم الشرعي لا يكفي فيه مجرد الحب الشديد أو البغض الشديد، فضلا عن مبادئ الحب والبغض من المصلحة والمفسدة أو من الحسن والقبح المدركين العقليين، إذا قلنا بأنهما مدركان عقليان، فلا ملازمة بين فرض أن الشارع أيضا يحكم بقبح الظلم، قبح التجري، قبح الكذب، بمعنى أنه يشمئز عقله كعقولنا من القبيح هو أيضا عقله يشمئز من القبيح، لكن كونه يشمئز من القبيح وينفر عن القبيح لا يعني أنه قد سجل هذا على المكلف، هذا لا يشكل حكما شرعيا. فإن قوام الحكم الشرعي كما قلنا بأن يتصدى المولى لأن يريد المبغوض ترك المبغوض ويريد فعل المحبوب. مجرد الحب والبغض مهما اشتد في نفس المولى، مجرد الشوق والكره مهما اشتد في نفس المولى لا يحقق هذا التكليف الشرعي. إذن يتم حينئذ إنكار الملازمة على هذا المبنى الثالث أيضا، حيث أنه نقول هنا غاية ما ينشأ من عقلانية الشارع أن ما حكم به عقولنا يحكم به أيضا عقل الشارع، وهذا الحكم قد يرجع إلى باب الشوق والكراهة. المولى أيضا يشتاق إلى الحسن والعد ويكره القبيح والظلم، إلا أن كراهته للقبيح والظلم لا يعني تحريمه له، ما دام لم يسجل لم يتصدى لأن يقول يطلب من المكلف من عباده أن يتركوا هذا القبيح. نعم لو تصدى وقال هذا الشيء الذي أشمئز عن ويشمئز كل عقل سليم منه أريد منك أن تتركه، حينئذ يتحقق التكليف الشرعي ولا ملزم، لأن الشارع يقوم بهذا التسجيل والتصدي لتحصيل الحسن ولترك القبيح من العابد، لا ملزم. نعم قد يسمعه لكن لا ملزم له، لعله يكتفي بنفس الشوق العقلي والنفرة العقلية في باب القبيح والحسن الموجود لدى المكلفين أيضا. إذن فلا ملازمة بين ما حكم به العاقل وبين حكم الشارع بمعنى تشريعه من تحريم أو إيجاب حتى على المبنى الثالث.
إذا كان العبد يحب المولى والمولى يحبه لا يفعل ما يكرهه المولى حتى ولا ما يطلب منه،
ليش ما يكرهه بس هذا المكروه لم يطلب من العبد من عبده أن يتركه.
لو أظهر الكراهة فقط يكفي إظهارها بدون الطلب،
الإظهار الذي هو عبارة عن التصدي نعم، لكن لم يظهر لم يتصدى لطلب،
لا يكون واجبا يكون
إذا تصدى صحيح لم يتصدى لذلك فليس هنا. يوجد إشكال آخر على أصل الملازمة. إلى هنا ثبت أنه لا ملازمة بين ما حكم به العاقل وحكم به الشرع. يوجد هناك دعوى أخرى ادعاها بعض الأعلام من أن هذه الملازمة أصلا مستحيلة، يعني حكم الشارع في موارد المستقلات العقلية، حكم الشارع الذي ادعي في هذه الملازمة هذا الحكم مستحيل لكونه لغوا، إذن فالملازمة لا أنها ليست ثابتة بل مستحيلة ولا يعقل ثبوتها. ففي موارد أحكام العقل العملي لا يمكن أن يكون للشارع حكم شرعي، وإنما الموجود فقط هو الحكم العقلي، وكل ما يرد من الشارع في موارد المستقلات العقلية هي إرشادات أوامر ونواهي إرشادية إلى تلك المستقلات العقلية، وإلا ليس في موردها أي حكم شرعي تأسيسي مولوي، وإنما هي كلها إرشادية. لماذا؟ لأنه يستحيل جعل الحكم الشرعي المولوي في موارد المستقلات العقلية، فحيث أنه يستحيل لا بد أن تحمل كل هذه الأوامر إذا فرض ورودها في موارد المستقلات العقلية كالأمر بالعدل وترك الظلم ونحو ذلك، كلها لا بد وأن تحمل على الإرشاد بحسب الحقيقة، لاستحالة أن يكون هناك حكم مولوي في مورد المستقلات العقلية. ووجه الاستحالة عند هذا الشخص إنما هو لزوم اللغوية، فإنه يقول أن هذا الحكم الشرعي إذا أريد أن يكون مولويا لا إرشاديا أي حكما حقيقيا وتشريعا شرعيا مولويا هذا يلزم أن يكون لغوا بحسب الحقيقة لا فائدة فيه، وذلك لأن المكلف ذاك الحكم العقلي بالقبح الثابت بقطع النظر عن تشريع الشارع وحكم الشارع إما يحركه نحو الامتثال وترك المبغوض أو لا يحركه. إذا كان ذاك الحكم الشرعي يحرك المكلف نحو الامتثال وترك المبغوض إذن فالمولى غرضه حاصل، لماذا يجعل تحريما في هذا المورد مع أنه المكلف يوجد ما يمنعه ويزجره ويردعه عن الفعل؟ إذن فلا موجب ولا مقتضي لأن يجعل المولى تحريما في هذا المورد، لأن هذا الحكم العقلي كاف في تحريك المكلف نحو الولد. وإذا كان الحكم العقلي لا يحرك هذا المكلف كما في المكلفين العاصين المتمردين على أحكام العقل العملي غير الملتزمين بأحكام العقل العملي، في حق مثل هؤلاء المكلفين أيضا يكون جعل الحكم الشرعي في مورد هذا الحكم العقلي لغوا، لأن هذا الحكم الشرعي الذي يجعل كيف يريد أن يحرك هذا المكلف؟ إنما يحرك المكلف بتبع الحكم العقلي بقبح مخالفة المولى وقبح معصية المولى. الحكم الشرعي وحده لا يكون محركا للمكلف، دائما لا بد أن ننتهي في مقام المحركية نحو الامتثال إلى حكم عقلي، لأن مخالفة الأمر الشرعي لماذا لا يفعله المكلف؟ لأن المخالفة عصيانه. طب لماذا لا يفعل العصيان؟ لأن العصيان قبيح عقلا. لولا قبح العصيان ولولا حكم العقل بأن العصيان لا ينبغي وأنه مثلا يستحق فاعله العقوبة، لولا هذا الحكم العقلي بالقبح للعصيان واستحقاق العقوبة على مخالفة على العصيان والتمرد على المولى، مجرد الأمر الشرعي الذي لا يترتب عليه قبح عقلي ولا يترتب عليه استحقاق العقاب لا يحرك العقل، لا يحرك أي مكلف. إذن فالحكم الشرعي أيضا بالنهاية يكون تكون محركيته بتبع الحكم العقلي وتنتهي إلى الحكم العقلي، لا بد أن تنتهي إلى الحكم العقلي. وهذا الحكم العقلي بالقبح والحكم العقلي باستحقاق العقوبة المفروض في المورد موجود من أول الأمر، لأن الفعل قبيح عقلا بعنوانه الأولي قبيح بلا حاجة إلى الأمر الشرعي والنهي الشرعي. بلا النهي الشرعي كان قبيحا وكان فيه ارتكاب استحقاق العقوبة، فإن القبيح أيضا يحكم العقل كما قلنا فيما سبق أن كل قبيح يرتكبه المكلف يستحق عليه العقاب. إذن فهذا الجعل الشرعي يكون حتى للعاصي لغوا، إذن فهذا الجعل الشرعي على في مورد الحكم العقلي بالقبح لا يكون معقولا، إذ لا يعقل محركية لهذا الجعل ولهذا التحريم، والحكم إنما يجعل من أجل المحركية، الحكم الشرعي يجعله الشارع من أجل المحركية من أجل البعث نحو الفعل والتحريك نحو الفعل في الأوامر والواجبات والزجر عن الفعل والتحريك نحو التارك مثلا في المحرمات. فإذا كان الحكم في مورد فاقدا لهذه المحركية لا يمكن أن يكون محركا، لأنه لا يحرك لا المطيع ولا العاصي، أما المطيع فلأنه يتحرك من الحكم العقلي الموجود فبالنسبة إليه هذا لا يضيف شيئا، وأما العاصي فالمفروض أنه لا يتحرك من أحكامه العقلية، يريد أن يتمرد على الأحكام العقلية ويرتكب القباح العقلية. فهذا الجعل الشرعي أيضا غاية ما يصنعه، يصنع له يجعل له حكما عقليا، يولد له حكما عقليا طوليا بقبح المعصية واستحقاق العقوبة على المعصية. وهذا الحكم بقبح الفعل واستحقاق العقوبة على ارتكابه كان موجودا من أول ولم يكن كافيا لتحريكه، فإضافته هذا الحكم العقلي أيضا سوف لا يكون محركا جديدا. فيكون هذا الجعل الشرعي في مورد الجعل المدرك العقلي لغوا، ليس فيه محركية لا للعاصي ولا للممتثل، لا للمطيع ولا للممتثل، إذن فيكون لغوا. وإذا كان لغوا من هنا اللغو أيضا لا يصدر من الحكيم، فلا بد وأن تحمل كل الأوامر والنواهي الواردة في مورد المستقلات العقلية على الإرشاد إلى حكم العقل.
هذا القول أن الحكم العقلي يتضمن الحكم الشرعي صفي، يعني هو عينا يعني بلا حكم شرعي هو الذي
ذاك بحث انتهينا من أن دخلنا في الإشكال على
هو هذا الإشكال هذا يجعل أنه هذا تضمن
يعني هذا الإشكال أيضا غير وارد، الإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير وارد، يعني لا لغوية في مقام المحركية والامتثال لجعل الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية. والوجه في ذلك أنه بجعل حكم شرعي في مورد الحكم العقلي تزداد وتتنوع المحركية العقلية. صحيح، لولا هذا الجعل الشرعي يوجد محرك عقلي قبل هذا الجعل الشرعي وهو القبح في نفس الفعل واستحقاق العقوبة من قبل المولى على فعل القبيح. فالكذب لو ارتكبه المكلف ولو لم ينهى الشارع عنه يستحق العقوبة من قبل المولى ولأنه فعل القبيح الذاتي مثلا، إلا أن هذا القبح وهذه المحركية الثابتة بقطع النظر عن الحكم الشرعي محركية تختلف سنخا وملاكا عن المحركية التي تنشأ حينما يجعل الشارع الحرمة في هذا المورد، فيأتي ويحكم العقل من جديد بأن عصيان حرمة الشارع تحريم الشارع قبيح ويستحق فاعله العقاب. فإن المحركية بملاك قبح الفعل في نفسه غير المحركية بملاك التمرد على المولى ومخالفة اهتمام المولى، كلاهما المحرك فيهما حكم العاقل بالقبح وباستحقاق العقوبة على المخالفة، لكن ملاكان للتحريك لا ملاك واحد. ملاك التحريك العقلي بقبح الكذب في نفسه ملاك، وملاك التحريك حينما يجعل الشارع حرمة على الكذب أن لا يعصي أمر مولاه ولا يخرج على زي العبودية والرقية للمولى ملاك آخر غير الملاك الأول. هذا الملاك غير ذاك الملاك، وإن شئتم قلتم الأول ملاك في مثل الكذب مثلا ملاكه القبح الذاتي في نفس الكذب، بينما ملاك الثاني الظلم للمولى. فإن من يرتكب العصيان والتمرد على المولى كأنه سلب من المولى حقا له وهو حق العبودية، فقد ظلم مولاه وغصب مولاه وخرج على مولاه، وهذا ملاك قد يكون أشد من الملاك الأول. ولا إشكال أنه عندما يضاف إلى مورد الملاك الأول سوف يكون مجموع الملاكين أشد من وجود الملاك الواحد، وحينئذ المولى يلاحظ إذا وجد أنه عندما يجعل حرمة في هذا المورد أو وجوبا في مورد المستقلات العقلية سوف يكون هناك مزيد أثر في حق المكلف، وهو أن المكلفين سوف يهتمون بأن لا يرتكبوا هذا القبيح ويحفظوا فعل هذا القبيح ترك هذا القبيح بحسب الحقيقة، يحافظوا على ترك القبيح إذا كان المسألة مهما بهذه الدرجة للمولى، فسوف يجعل الحرمة في المورد لكي يجعل هناك ملاكا زائدا ومن نوع آخر ولو في طول حكم العقل في مورد ذاك الملاك العقلي الأول. فالشخص الذي لا يحركه مثلا التي مرتبته العقلانية بنحو بحيث لا يحركه القبح الذاتي لكن يحركه قبح الظلم، لا يحركه مثلا أن الفعل في نفسه مما لا ينبغي لكن يريد أن يحافظ على صلته بمولاه ولو لتعلقه بمولاه لأي شيء من الأشياء، حينئذ عندما يجعل في هذا المورد التحريم سوف يحصل هذا الملاك الثاني فيحفظ ترك الحرام الذي يريده المولى بحافظية أقوى وبحافظية أشد، وتنشأ من النوع والملاك الثاني الحافظية التي قد يتحرك منه إنسان ومكلف حتى إذا لم يكن يتحرك من الحافظ الأول من المحرك الأول الذاتي الموجود في الفعل. إذن فيعقل أن يجعل المولى في موردين مورد المستقلات العقلية يجعل الحرمة الشرعية، وإن كانت هذه الحرمة أيضا محركيتها في طول حكم العقل لكن هذا الحكم العقل بعدم عصيان المولى وبلزوم إطاعة المولى ملاك غير الملاك الثابت في المستقل العقلي الأول، ملاك عقلي آخر قد يختلف سنخا أيضا، لا فقط يزداد موردا ومصداقا وينضاف على ذاك الملاك، يختلف سنخا أيضا في بعض الموارد يكون ملاكه عدم التمرد على المولى وعدم ظلم المولى، بينما ملاك ذاك المستقل العقلي الأول قد لا يكون الظلم. قد لا، هذا ملاك المحركية لا ملاك الفعل، الملاك في الفعل واحد، كان الكلام في تعدد ملاك المحركية يعني الحكم العقلي بأنه يقبح الكذب، ذاك حكم بملاك قبح نفس الكذب لا بملاك أنه ظلم، ربما يكون الكذب ليس فيه ظلما على أحد لكن مع ذلك العقل يحكم بكذب بقبحه. فملاك الحكم الأول عندما نقول ملاك المحرك يعني يوجد هناك محركان بحسب الحقيقة، كلامنا في المحركية لا في نفس الفعل أن الفعل وهو حرمة الكذب أو قبح الكذب، في الكذب كم ملاك موجود؟ في الكذب يوجد ملاك واحد وهو القبح الذاتي الموجود في الكذب،
بس هذا الملاك الواحد حيث أنه ملاك عقلي فهو محرك واحد، حينما يجعل الشارع الكذب حراما أيضا ولو لنفس هذا الملاك يجعله حراما، عندما يجعله حراما في طول التحريم يتولد ملاك آخر للمحركية نحو ترك الكذب، وهو عدم ظلم المولى وعدم هتك تحريم المولى. هذا الملاك ملاك في طول الحكم الشرعي، ليس ملاكا قبل الحكم الشرعي، فليس بمعنى أنه يوجد هناك وجوبان من قبل الشرع، وجوب واحد. هذا التعدد الملاك إنما مثلا قد يوجب تعدد الحكم فيما إذا كان قبل الشرعي مو في طول الحكم الشرعي. هنا لاحظنا المحركية وتعدد المحرك، لأن المستشكل كان إشكاله في هذا المحور، في محوري في طول الحكم الشرعي، كان يقول هذا الحكم الشرعي لماذا يجعل الكل حكم شرعي، الغرض والمسبب والمقصود من وراء جعله للملاك لجعله، المقصود من وراء جعله وفي طول جعله إيجاد المحركية في مقام الامتثال، وهذه المحركية هنا موجودة، فإذا كانت موجودة لماذا يجعل المولى هذا الجعل؟ حينئذ يكون لغوا بلحاظ المحركية، لا يكون لغوا بلحاظ مبادئ الحكم. لم يكن يقول المستشكل أن هذا الجعل لغو لأنه لا ملاك له، الملاك موجود وهو الحسن والقبح العقلية. قرأتم في الكفاية بأن الملاكات قد تكون مصالح ومفاسد وقد تكون الحسن والقبح. كان إشكال المستشكل اللغوية بلحاظ نتيجة الحكم لا بلحاظ مبادئ الحكم، أن هذا الحكم وكل حكم يجعل إنما يجعل من أجل المحركية، يعني لابد أن تكون نتيجته التحريك نحو الفعل أو الترك، فإذا كان التحريك غير معقول في موردين إذن جعل ذاك الحكم غير معقول، لا لأنه لا ملاك له يعني لا مبادئ للحكم، بل لأنه لا أثر لهذا الحكم، والأثر من كل حكم التحريك في طوله، فإذا لم يكون يكون لغوا. حينئذ إذا ثبت أنه هذا الأثر الذي يتولد من هذا الحكم وهو المحركية العقلية ملاك آخر، يعني محركية عقلية أخرى غير المحركية العقلية الثابتة في طرف مبادئ الجعل الشرعي، يعني المحرك القبح الذاتي في الفعل غيره هم وجودان، حيث يتولد محركية جديدة وملاك جديد لل إدراك العقلي، وغيره نوعان أيضا في كثير من الموارد، حيث أن هذا الملاك الثاني الذي يتولد قد يكون من نوع قبح الظلم، قبح المعصية بمعنى قبح الظلم، وهو غير قبح الكذب وأمثال قبح الكذب القبح الذاتي في نفس الفعل بغض النظر عن إضافته إلى شخص وإلى جهة. إذن فسوف يكون جعل الحكم الشرعي في مورد المستقلات العقلية أيضا معقولا، وبهذا يثبت أن الملازمة كما أنها ليست ثابتة يعني لا ملزمة لأن يكون في مورد الحكم العقلي المدرك العقلي حكم شرعي، كذلك لا يوجد استحالة في أن يكون في مورد الحكم الشرعي العقلي حكم شرعي، يمكن أن يكون في مورده حكم شرعي، وذلك في المورد الذي يرى الشارع أنه بجعل حكمه وتشريعه وتحريمه سوف تتحقق حافظية أشد في مقام التحريك والامتثال لحفظ ذلك الغرض الأصلي، وهو مثلا ترك الكذب أو ترك أي ترك التجري. إذن فيكون حينئذ الأمر مربوطا ومنوطا بما هو يراه، فإذا رأى أن هذه الحافظية الزائدة لا بد منها يجعل هذا، وإذا لا كان يكتفي بالحفظ بالحافظية الأولى بالمقدار من بملاك المحركية الأولى الثابت هذا الثابتة في نفس الفعل وفي حكم العقل بالقبح الذاتي للفعل لا يجعل، يرشد إلى إذا أمر أو نهى أيضا يكون إرشادا، وهذا يختلف باختلاف الموارد حينئذ، ويكون المسألة حينئذ مربوطا بعالم الإثبات، عالم ملاحظة الدليل الذي دل في مورد الحكم العقلي بالأمر بشيء أو النهي عن شيء من موارد المستقلات العقلية، فقد يستظهر بنكات إثباتية بمناسبات خاصة لبية أو القرائن لبية أو لفظية أنه يراد التأسيس وجعل حرمة هنا حقيقة، فيستظهر جعل التحريم، وقد لا يستظهر من ذلك من لا تكون قرينة على ذلك، يستظهر الإرشاد إلى ما يقوله ما يدركه العاقل إلى نفس الملاك الأولي فيحمل على الإرشاد، وقد يكون مجمل من هذه الناحية فأيضا لا يثبت الحرمة الشرعية المولوية، إذا كان مجملا أيضا يكفي لعدم ثبوت الحرمة الشرعية كحكم تشريعي مولوي. إذن فالملازمة غير ثابتة وعدمها أيضا يعني استحالتها كما ادعي من قبل المستشكل غير ثابتة أيضا، هذا كله البحث في الجهة الأولى. المهم هذا البحث كان استطراديا في الواقع، المهم هو البحث في الجهة الثانية، وهو أن هذه الكبرى لو سلمت
الملازمة بين ما حكم به العاقل حكم به الشرع، لو سلمناها كما هو المشهور لدى علماء الأصول، لو سلمت هذه الملازمة فهل يمكن تطبيق هذه الملازمة على باب التجري وقبح التجري بناء على ما تقدم من قبح التجري، أو يوجد إشكال خاص في باب التجري؟ في باب قبح التجري يوجد إشكال مخصوص بقبح التجري يمنع هذا الإشكال من إمكان تطبيق هذه الملازمة علي باب التجري، وبالتالي استكشاف حرمة شرعية للتجري بهذا القانون. فإنه ادعي من قبل المرزاء قدس سره أن هذه الكبرى حتى لو سلمناها لا يمكن تطبيقها واستكشاف الحرمة الشرعية منها في خصوص باب التجري حتى لو قلنا بقبح التجري. ومن هنا وجدت تقريبات أو محاولات عديدة لبيان هذا الإشكال الذي كان يدور في خلد المرزا قدس سره. تقريب هو ظاهر كلماته، وتقريب آخر ذكر بعد ذلك، وتقريب ثالث أيضا ينسب إلى السيد الشيرازي قدس سره. لا بد من ذكر هذه المحاولات أو التقريبات التي بينت للمنع عن استكشاف الحكم الشرعي بقانون الملازمة على تقدير قبولها وقبول كبراها في خصوص باب التجري. وملاحظة أن هذه الإشكالات الخاصة هل هي تامة أو أن هذه الإشكالات غير تامة، بحيث لو قبلنا الكبرى، كبرى الملازمة بينما أدركه العاقل أدركه الشر حكم به الشر، هذه الكبرى في المقام أيضا سوف تتم وتثبت حرمة التجري شرعا. وهذا ما يأتي إن شاء الله في اليوم القادم. الجهة الثانية من البحث بعد الفراغ عن كبرى الملازمة، حينئذ وقع البحث في أن هذه الكبرى هل يمكن تطبيقها في باب التجري وقبح التجري أم لا؟ يعني إذا افترضنا أن التجري قبيح، وهذا ما تقدم بحثه في فصل سابق، فهل يمكن أن نستكشف بقانون الملازمة بينما حكم به العاقل حكم به الشارع أن التجري القبيح عقلان حرام شرعا أيضا أم لا يمكن؟ هنا توجد شبهة في إمكان إثبات الحرمة بقانون الملازمة أثارها المحقق النائيني قدس سره، حيث ادعى أنه حتى لو قبلنا كبرى الملازمة لا يمكن أن نثبت بها في باب التجري حرمة التجري. وهذه الشبهة يمكن تقريبها بأحد تقريبات ثلاثة. التقريب الأول ما هو ظاهر تقريرات المرزا قدس سره، حاصل ما ذكره المرزا في إثبات الاستحالة، استحالة إمكان إثبات الحرمة بقانون الملازمة في باب التجري، حاصل ما ذكره هو أن هذه الحرمة الشرعية التي يراد استكشافها بقانون الملازمة إما أن تكون حرمة نفس الحرمة الثابتة على الخمر الواقعي، أي يجعل حرمة واحدة على الجامع بين الخمر الواقعي وما يعلم بأنه خمر حرام، فيكون هناك جعل واحد عام يشمل الخمر الواقعي في موارد الإصابة ولو لم يعلم بها المكلف، ويشمل معلوم الخمرية الذي هو مورد التجري، فيثبت الحرمة الشرعية في كلا الموردين، هم في موارد الخمر الواقعي وهم في موارد التجري بارتكاب ما يعلم أنه خمرون محرمون. هذا تقديره. أو يجعل هذا الحكم الشرعي بالحرمة على التجري بجعل آخر غير ذلك الجعل الذي يثبت الحرمة للخمر الواقعي، فهناك جعلان، جعل لحرمة الخمر الواقعي وموضوعه الخمر الواقعي، وجعل آخر لحرمة أخرى موضوعها معلوم الخمرية ومعلوم الحرمة، فهناك جعلان. يقول المرزا: وكلاهما محال، أما الأول بأن يجعل جعلا واحدا على الجامع بين الخمر الواقعي وبين الخمر وبين معلوم الخمرية والحرمة، هذا يكون محالا باعتبار أن هذا الجعل الواحد سوف يؤدي إلى التهافت، فإن معلوم الخمرية والحرمة إنما يكون في طول الحرمة، فإذا كان في طول الحرمة وفي طول تنجز الحرمة لكي يكون تجريا، إذن لا يمكن أن يكون هذا الذي هو في طول الحرمة مأخوذا في موضوع نفس ذلك الحرمة، نفس تلك الحرمة. هذا معناه أخذ المتقدم في مرتب أخذ المتأخر في مرتبة المتقدمة، فإن تنجز الحرمة، تنجز حرمة الخمر أو العلم ووصول حرمة الخمر يكون في طول حرمة الخمر، فلو أخذ في موضوع نفس تلك الحرمة ونفس ذلك الجعل بأن كان الجعل ثابتا عليه أيضا، لزم أخذ الشيء المتأخر عن الحرمة في موضوع نفس تلك الحرمة، والأخذ المتأخر في المتقدم تهافت، تقدم المتأخر محال بحسب الرتبة فيكون محالا. إذن فأن يكون هناك جعل واحد يشمل الحرام الواقعي الخمر الواقعي ويشمل موارد التجري وهو معلوم الخمرية والحرمة، هذا لا يمكن. إذن فلو أريد بقانون الملازمة استكشاف هذا النحو من الحرمة، هذه الحرمة محال لا يمكن استكشافها لا بهذا القانون ولا بغيره من القوانين. وإن اختير الثاني بأن كان هناك حرمة أخرى تجعل على معلوم الخمرية والحرمة في موارد التجري، وبأن يكون هناك جعل للحرمة على الخمر الواقعي وجعل آخر للحرمة على معلوم الخمرية، حينئذ يقول المرزا أن هذا الجعل الثاني الذي هو غير الجعل الأول ما هو موضوعه؟ إن كان موضوعه كل معلوم الخمرية الأعم من موارد إصابة العلم للواقع وموارد الخطأ، يعني الأعم من موارد التجري وموارد المعصية التي هي موارد إصابة العلم بالخمرية للواقع، إذا كان موضوعه مطلق معلوم الخمرية مطلق، إذا تارة يكون موضوع هذا الجعل الثاني خصوص موارد التجري وأخرى يكون موضوعه أعم من موارد التجري وموارد المعصية، يعني تارة يكون الموضوع لهذا الجعل الثاني للحرمة معلوم الخمرية الذي لا يكون العلم مصيبا للواقع لكي يختص بموارد التجري، وأخرى يكون موضوعه معلوم الخمرية مطلقا سواء كان مصيبا للواقع كما في موارد المعصية أو كان غير مصيب ومخطئ غير مصيب للواقع كما في موارد التجري. لابد أن يكون موضوع هذا الجعل الثاني بأحد الشكلين، إما مطلق أو مقيد. إن كان مقيدا بموارد التجري أي غير شامل لموارد العلم بالخمرية المصيب للواقع لكي يكون مختص هذا الجعل الثاني بموارد التجري، يقول مثل هذا الجعل أيضا لا يكون معقولا. لماذا؟ لأن هذا الجعل لا يمكن أن يصل إلى المكلف، وبالتالي لا يمكن أن يكون منجزا ومحركا للمكلف، وكل تكليف لا يمكن أن يصل ولا يمكن أن يتنجز يكون جعله لغوا، لأن التكليف إنما يجعل من أجل أن يصل إلى المكلف ويكون قابلا للوصول إلى المكلف وبالتالي قابلا للتحريك، فإن التكليف يجعل دائما بداعي التحريك والبعث، فالتكليف الذي لا يعقل وصوله لا معنى لجعله، إذ يكون جعله لغوا حينئذ وبلا فائدة. وجعل الحرمة على المعلوم خمريته غير المطابق للواقع، يعني في موارد التجري بالخصوص، مثل هذا الجعل موضوعه لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن المكلف إما له علم بالخمرية أو ليس له علم بالخمرية،
إذا كان عالما بالخمرية، إذا كان غير عالم بالخمرية لا يعلم بالخمرية فلا موضوع لهذا الجعل فيها. إذا كان عالما بالخمرية فمن يعلم بخمرية مائعين لا يحتمل أن يكون علمه وقطعه خطأ، دائما يرى علمه وقطعه مصيبا، فهو يرى أن هذا القطع من القطوع ومن العلوم المصيبة للواقع دائما، لأن القاطع لا يحتمل خطأ قطعه. إذن فهو يرى أن الخمر الواقعي موجود هنا. وقد افترضنا أن هذا الجعل الثاني موضوعه عبارة عن العلم بالخمرية غير المطابقة للواقع، العلم بالخمرية في موارد التجري فقط، يعني العلم بالخمرية الذي لا يكون خمرا واقعا. كل عالم بخمرية مائعين يعلم أن خمره أن ما علم به مطابق للواقع، يعني أن ما هو أمامه خمر واقع. وحيث أن هذا الجعل الثاني موضوعه أن لا يكون خمر واقعا فقط، يكون معلوم الخمرية بلا خمرية واقعية، فدائما هذا القاطع يرى أن مورد قطعه خارج عن موضوع هذا الجعل، يعني أن الجزء الأول من الموضوع وهو أن لا يكون خمر واقعا هذا الجزء غير متحقق لأنه يراه خمرا واقعا. إذن فهو يرى نفسه ليس موضوعا لهذا الجعل الثاني، لأن الجعل الثاني للحرمة موضوعه معلوم الخمرية في موارد التجري بالخصوص، يعني معلوم الخمرية الذي لا يكون خمرا واقعا وإلا يكون معصية لا تجريا. إذن فالجعل الثاني بنحو مقيد ومخصوص بموارد التجري لا يعقل وصوله للمكلف، فلا يعقل منجزيته، فلا يعقل محركيته، فلا يكون معقولا ثبوتا، بل لأنه يكون لغوا حينئذ جعله. إذن فهذا النحو من جعل الحرمة أيضا غير معقول. الشق الثالث أن يكون هذا الجعل الثاني موضوعه مطلق معلوم الخمرية، سواء كان مصيبا الذي هو موارد العصيان، أو كان مخطئا الذي هو موارد التجري. الجعل الثاني ليكن موضوعه مطلق معلوم الخمرية، حينئذ يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن المكلف الذي علم بأن هذا خمرون حينئذ يعلم بأنه هم توجد حرمة واقعية هنا. الجعل الأول موضوعه الخمر الواقعي، وهم يعلم أنه توجد الحرمة الثانية في حقه وهو حرمة معلوم الخمرية، لأن موضوع الجعل الثاني مطلق معلوم الخمرية حتى إذا كان مصيبا، وهو يجد نفسه عالما، العالم بالخمرية عالم بأنه عالم بالخمرية لا محالة. إذن فيكون موضوع الجعل الثاني متحققا في حقه، يصل هذا الجعل الثاني إليه، يمكن أن يصل لا محالة، إلا أن هذا يبتلي بمحذور آخر، وهو محذور لزوم اجتماع المثلين. فإن هذا الجعل الثاني وهو جعل الحرمة على كل ما يعلم المكلف بأنه خمر، هذا الجعل الثاني نسبته مع الجعل الأول وهو حرمة كل خمر واقعي، وإن كان العموم من واجه بحسب الواقع، فإن من يعلم بالخمرية قد يكون علمه خطأ بحيث لا يكون خمرا واقعا، وهذا مورد افتراق هذا الجعل عن الجعل الأول، ومورد افتراق الجعل الأول عن الثاني موارد الخمر الواقعي الذي لا يعلم به المكلف. هناك يوجد حرمة واقعية باعتبار أن الخمر تمام الموضوع في الحرمة الواقعية وهو موجود، لكن لا يوجد هذا الجعل الثاني إذ لا علم بالخمرية، وقد يجتمعان في مورد العلم بالخمرية مع الإصابة للواقع مع كونه خمرا واقعا أي موارد المعصية، فالنسبة واقعا بين موضوعي الجعلين العموم من واجه، ولا بأس في أن يكون هناك حكمان بينهما عموم من واجه يجتمعان في مورد واحد. اجتماع المثلين بنحو العموم من واجه لا محذور فيه، كما في أكرم العالم مثلا وأكرم الهاشمي كما قرأتم في الأبواب الأخرى، يمكن أن يأمر المولى بإكرام العالم ويأمر بإكرام الهاشمي، يجتمعان في الهاشمي العالم ويفترقان في العالم غير الهاشمي والهاشمي غير العالم، لكن يشترط أن لا تكون النسبة بين الحكمين المتماثلين العموم المطلق، باعتبار أنه لو كانت النسبة بينهما عموم مطلق يقال أن هذا الحكم الأخص جعله لغو، كما إذا قال أكرم العالم وأكرم الفقيه. وقال أكرم الفقيه هنا لا هو جعله لأن الفقيه باعتباره عالما يجب إكرامه على كل حال. هنا يوجد حكم واحد وهو وجوب إكرام الفقيه. الفقيه لا يجب إكرامه بأكثر من وجوب واحد غالب الأم. هذا الوجوب له ملاكان ومصلحتان لكونه عالما ولكونه فقيها، وإلا جعل حكمين أحدهما أخص مطلقا من الآخر والآخر أعم مطلقا من الحكم الأول، هذا يكون لغوا بحسب الحقيقة، يؤدي إلى اجتماع المثلين في الحكم في مورد الحكم الذي يكون أخص، حيث أنه تمام موارد الأخص يكون الأعم ثابتا فيه، فأي فائدة في جعل هذا الأخص؟ هذا أيضا يبين كأصل موضوعي مأخوذ من محله. حينئذ يقال في المقام النسبة بين الجعلين على الفرض الثالث والشق الثالث، وإن كان العموم من وجه واقعا، لكن بحسب نظر القاطع سوف تكون النسبة عموم وخصوص مطلق دائما، لأن كل قاطع يرى قطعه مصيبا للواقع، يعني يرى أن مورد قطعه هو مورد الجعل الأول دائما، فهو يرى أن الجعل الأول أعم والجعل الثاني وهو وجوب حرمة شرب معلوم الخمرية، يرى أن الجعل الثاني دائما أخص من الجعل الأول، يعني في كل مورد هذا الجعل الثاني يكون ثابتا في حقه، يرى الجعل الأول أيضا ثابتا في حقه، إذ هو لا يحتمل أن يكون قطعه غير مصيب للواقع. فتمام موارد علمه بالخمرية يرى فيها أن الخمر الواقعي أيضا محفوظ فيه، يعني الحرمة الواقعية أيضا موجودة فيه، فبحسب نظر القاطع يحصل هنالك اجتماع المثلين، يعني يحصل نسبة العموم والخصوص المطلق بين الجعلين وحينئذ بين الحكمين، فبحسب نظر القاطع يلزم الاجتماع، يلزم أن يكون الحكم الثاني لغوان لأنه مثل الحكم الأول، ودائما في مورده يكون الحكم الجعل الأول ثابتا، فالقاطع يرى أن الحكم الأول بحرمة الخمر أعم دائما، والحكم الثاني بحرمة معلوم الخمرية أخص دائما، لأنه دائما يرى في مورد موضوع حكم الثاني الحكم الأول أيضا موجود، لأنه يرى أن في مورد قطعه بالخمرية الخمر الواقعي أيضا موجود، فهو لا يرى موردا يكون فيه الحكم الثاني والمجعول والحرمة الثانية المجعولة بجعل آخر، تفترق هذه الحرمة بحسب نظره واقعا قد تفترق، لكن بحسب نظره لا يحتمل الافتراق، إذن فبحسب نظره يلزم محذور اجتماع المثلين ولغوية الجعل الثاني الأخاص. إذن فالشقوق الثلاثة كلها مبتلات بمحذور. الشق الأول أن يكون حرمة معلوم الخمرية يعني حرمة التجري مجعولة بنفس الجعل الأول الذي يثبت على الخمر الواقعي في محذور التهافت. الشق الثاني وهو أن يكون بجعل آخر، لكن جعل آخر مخصوص بموارد التجري، يعني العلم بالخمرية الذي لا يكون واقعا خمرا ذاك المعلوم، هذا محذوره أنه ليس فيه تهافت لأن هذا جعل غير ذاك الجعل، وكون هذا في طول ذاك والعلم بالخمرية وبالحرمة يكون مأخوذا في موضوع الجعل الثاني لا محذور فيه، لأن أحد الجعلين غير الجعل الآخر، أحد الحكمين غير الحكم الآخر، فأخذ العلم أو تنجز أحدهما في موضوع الآخر ليس فيه محذور، لكن فيه محذور عدم إمكان وصول هذا الحكم هذا الجعل الثاني، لأن كل قاطع بالخمرية يرى أن موضوع أن الواقع موجود في مورد قطعه، يعني يرى أن قطعه مصيب للواقع وليس قطعه لا يحتمل أن يكون قطعه مخطئا، إذن وحيث أن هذا الحكم الثاني والجعل الثاني موضوعه معلوم الخمرية غير الخمر واقعا، فدائما يرى غير الخمر غير موجود القاطع، فلا يمكن أن يصل إلى المكلف لكي ينجز عليه التكليف فيكون لغوان. والشق الثالث لغويته لزوم اجتماع المثلين، أقول لزوم تأكد الجعل الثاني ولغوية جعله بالجعل الأول لكون الجعل الأول أعم منه بحسب نظر القاطع، لأن القاطع دائما يرى أن في مورد علمه بالخمرية الخمر الواقعي أيضا موجود، أي دائما يرى أن في مورد جعل المجعول الثاني والحرمة الثانية الحرمة الأولى موجودة، إذن فجعل الحرمة الثانية في حقه بحسب نظره لغو لأنه أخص مطلقة من الحرمة الأولى. هذا حاصل كلام المرزا قدس سره لإثبات الاستحالة، يعني لإثبات محذور في خصوص باب التجري، استكشاف حرمة التجري بقانون الملازمة في خصوص هذا المقام. طب هذا الإشكال بالتشقيق الثلاثي شقوقه الثلاثة
حاول المحققون أن يجيبوا عليه في الواقع وعلى بعض الشقوق على الأقل. أجاب السيد الشهيد قدس سره على الشق الأول من بأن هذا التهافت غير صحيحين. الشق الأول كان محذوره عند المرزا لزوم التهافت. الشق الأول هو أن يكون هناك حرمة واحدة مجعولة شرعا لا حرمتان. موضوع هذه الحرمة عبارة عن الجامع بين الخمر الواقعي والعلم بالخمرية الذي يكون في موارد التجري. فهذا الجامع سواء وجد بالشق الأول أو وجد بالشق الثاني كما في موارد التجري أو وجد بالشقين كما في موارد المعصية، الجامع على كل حال هو الموضوع للخصوصيات. سواء وجد هذا الجامع بالخمر الواقعي من دون علم أو وجد هذا الجامع بالعلم بالخمرية من دون خمرية أو وجد هذا الجامع بالعلم بالخمرية مع الخمرية، الموضوع واحد والحكم أيضا واحد، وهو حرمة هذا الجامع، حرمة ارتكاب الجامع بين شرب الخمر الواقعي أو شرب ما يعلم أنه خمرون. قال المرزا أن هذا يلزم منه محذور التهافت، لأن العلم بالخمرية يراد به العلم بحرمة الخمر، العلم بحرمة الخمر في طول حرمة الخمر ومتأخر رتبة عن حرمة الخمر، لأن العلم في طول المعلوم ومتأخر رتبة عن متعلقه، تأخر المتعلق عن المتعلق. فإذا أخذ في موضوع نفس تلك الحرمة، إن افترضنا أن الحرمة واحدة وليست حرمتان وجعلان، إذن يلزم أخذ المتأخر عن الحرمة في مرتبة سابقة على الحرمة، في موضوع الحرمة التي هي متقدم على الحرمة، وهذا تهافته. هذا أجاب عليه سيد الشهيد بأن ما هو هنا بحسب الحقيقة الذي يؤخذ في موضوع الحرمة الثانية حرمة معلوم الخمرية، إنما هو العلم بحرمة الخمر الواقعي بمعنى حرمة المجعول، الحرمة الفعلية، لأن ما هو المنجز عند المرزا إنما هو الحكم الفعلي، والحكم الفعلي الذي هو المنجز والذي بلحاظه يكون التجري وعدم التجري والمعصية، الحكم الفعلي في باب الحرمة حكم انحلالي ينحل بعدد موارد ذلك الحرام، كلما يتعدد مصداق الحرام يتعدد لا محالة نفس الحرام. فحينئذ هنا بحسب الحقيقة بعدد المصاديق سوف يكون هنالك حرمات انحلالية فعلية، حرمة على الخمر إذا تحقق المصداق الأول لهذا الجامع وهو الخمر الواقعي، وحرمة إذا تحقق المصداق الآخر لهذا الجامع وهو العلم بالخمرية. المكلف الذي يعلم بخمرية هذا المائع، هذا المكلف علمه بالحرمة في طول الحرمة التي يكون موضوعها الخمر الواقعي. فهنا توجد حرمة واقعية فعلية مجعولة بمعنى الحكم الفعلي المجعول، موضوعه عبارة عن الجامع الذي تحقق بماذا؟ بالخمرية الواقعية. وهذه الحرمة الفعلية العلم المكلف بخمرية هذا الماء وبحرمة هذا المائع وبحرمته يكون في طولها. ثم هذه هذا العلم بالخمرية وبالحرمة الذي يكون في طول هذه الحرمة الفعلية بنفسه يقع موضوعا لحرمة أخرى بحسب الحقيقة في عالم المجعول، لحرمة أخرى فعلية، حيث أن هذا العلم بالحرمة وتنجز الحرمة بنفسه يحقق ويولد مصداقا جديدا للجامع، حيث أن موضوع الجعل عبارة عن الجامع، فسوف يتولد مصداق جديد لنفس الموضوع في الجعل، مصداق جديد يتحقق لموضوع الحرام وهو العلم بالخمرية والحرمة، أقول تنجز الخمرية وحرمة الخام، فيكون حينئذ موضوعا لماذا؟ لحرمة فعلية أخرى. فيكون ما هو المتأخر غير ما هو المتقدم بحسب الحقيقة، العلم بالحرمة متأخر عن معلومه وهو الحرمة التي يثبت على هذا المائع بعنوان كونه خمران، والخمر محقق لمصداق الجامع. فالحرمة الفعلية
على أساس كونه خمرا واقعا هذا المجعول العلم بها في طولها. لكن هذا العلم ليس موضوعا لنفس هذه الحرمة الفعلية، هذا العلم وهذا التنجز موضوع لحرمة فعلية أخرى، نظير ما يقال في بحث الأخبار مع الواسطة. كيف هناك يقال أنه عندما يخبر مثلا الصفار عن يخبرنا الصفار عن مثلا محمد بن عيسى، حينئذ الصفار عندما ينقل عن محمد بن عيسى يتحقق، ومحمد بن عيسى فرض ينقل عن الإمام، هو الصفار ينقل عن ابن أبي عمر، ابن أبي عمر ينقل عن الإمام عليه السلام. هنا سوف يكون شمول، هكذا هناك يقال نفس الإشكال هناك في بحث الخبر مع الواسطة أثير، حيث يقال أن شمول دليل حجية الخبر لخبر الصفار فرعه أن يكون خبر الصفار حج له أثر لكي يكون حجة، فإن الشيء الذي ليس له أثر لا يكون حجة. وأي أثر لخبر الصفار؟ فإن الصفار لا يحكم، لا يخبر عن الحكم الواقعي، لا يخبر عن المعصوم، إذ لم يجد المعصوم. ما هو الأثر لخبر الصفار؟ أثر خبر الصفار حجية خبر ابن أبي عمير، لأن الصفار ينقل وجود خبر لابن أبي عمير عن الإمام، وابن أبي عمر خبره عن الإمام عن الحكم الشرعي. إذن فخبر الصفار ليس له أثر إلا نفس حجية خبر الواحد، لأن خبر الصفار ينقل لنا بحسب الحقيقة وجود خبر من ثقة على الحكم الشرعي، وأثر الخبر عن الحكم الشرعي حجية هذا الخبر. إذن فحجية خبر الثقة الذي هو خبر الصفار يكون في طول حجية خبر الثقة، لا بد في الرتبة السابقة يكون خبر الثقة حجة لكي يمكن أن يكون خبر الصفار حجة. والمفروض أن الحجية هو الحكم والمحمول في دليل الحجية، فإذا كان شموله لخبر الصفار موقوف على أن يكون خبر الثقة حجة، معناه أنه يؤخذ في موضوع حجية خبر الثقة في المرتبة السابقة حجية خبر الثقة، وهذا تقدم المتأخر، إذ معناه أخذ الحكم في ظرف في مرحلة موضوعه، والحكم متأخر عن موضوعه، فأخذه في موضوعه يلزم منه تقدم المتأخر، وهذا محال. هناك ماذا يقال على هذا الإشكال؟ هو المرزا كيف حل هذا الإشكال في بحث حجية خبر واحد؟ الحل الذي ذكره هناك هو تمسك بذيل الانحلال، قالوا الحكم بحجية خبر الثقة جعله وإن كان واحدا لكن مجعوله متعدد، ينحل بتعدد الأخبار في الخارج، وكل خبر له حجية، له حكم مجعول غير الحكم المجعول على الخبر الآخر. إذن ففي المقام سوف يكون لخبر ابن عمير حجية مجعولة له، ولخبر الصفار حجية مجعولة له، وحجية خبر الصفار يكون في طول الحجية المجعولة لخبر ابن أبي عمير، فإن خبر ابن أبي عمير لو لم يكن حجتان لما كان خبر الصفار حجة. إذن فإحدى الحجيتين في طول الحجية الأخرى، وبما أنهما في عالم المجعول متعدد بالانحلال، فحينئذ لا يلزم أخذ شيء في موضوع نفسه، بل أخذ شيء في موضوع شيء آخر، أخذ حكم في موضوع حكم آخر، حيث أنه يؤخذ حجية خبر ابن أبي عمير في موضوع حجية خبر الصفار، وتلك الحجية في عالم الانحلال غير هذه الحجية، حجيتان متعددتان، جعلهما وإن كان واحدا لكن مجعولهما متعدد، وما يكون مأخوذا في موضوع الحجية الثانية إنما هو المجعول في الحجية الأولى، يعني المجعول على خبر ابن أبي عمير، فأحد المجعولين يؤخذ في موضوع المجعول الآخر، وحيث أن المجعولات متعددة لا يلزم أخذ المتقدم في المتأخر بحسب الحال، لا يلزم تقدم الشيء على نفسه، فإن المتقدم حجية والمتأخر حجية أخرى، المتقدم حكم مجعول والمتأخر حكم مجعول آخر غير الحكم المجعول الأول. كذلك في المقام، في المقام أيضا يقال للمرزاء أن هذا الجواب الذي أجبتم به هناك وحللتم به مشكلة حجية الأخبار مع الواسطة اجروه في المقام، فقولوا أنه بعدد مصاديق هذا الجامع الحرام يوجد حرمات مجعولة متعددة منحلة في عالم الانحلال، فيوجد حرمة للخمر الواقعي، وهذه الحرمة ليس في موضوع مأخوذا في موضوعها العلم بحرمة أصلا، موضوع هو الخمر الواقعي، يعني مصداقه في مرحلة الامتثال، مصداقه وموضوعه في مرحلة المجعول وفي مرحلة الانحلال الخمر الواقعي سواء علم به أو لم يعلم، فالعلم بالحرمة في موضوع الحرمة المجعولة على الخمر الواقع غير مأخوذ. ثم وصول هذه الحرمة المجعولة وتنجز هذه الحرمة المجعولة بالعلم، العلم بهذه الحرمة يكون مأخوذا في موضوع حرمة مجعولة أخرى، ولا فلا يلزم تقدم المتأخر على نفسه. فإن هذا العلم في طول هذا المجعول وليس في طول المجعول الآخر الذي سوف يصبح فعليا بتحقق نفس هذا العلم وبتحقق نفس هذا المنجز. فيجتمع المجعولان الفعليان هنا بحسب الحقيقة، الحرمة الواقعية للخام لتحقق موضوعها واقعا، والحرمة بملاك العلم بملاك التجري، والعلم بالحرمة وهذا مجعول آخر يتحقق في طول حصول العلم بالحرمة الواقعية. وهذه الحرمة المجعولة الثانية في طول العلم بالحرمة المجعولة الأولى. فالمتأخر مجعول والمتقدم مجعول آخر، المتأخر حرمة مجعولة والمتقدم حرمة مجعولة أخرى. فلم يلزم أخذ لم يلزم تقدم الحرمة على نفسها في عالم المجعول. هذا حاصل الكلام الذي يذكره السيد الشهيد في دفع المحذور عن الشق الأول. هذا الكلام يدفع التهافت بحسب الحقيقة الذي أبرزه المرزا، يدفع التهافت المرزائي بلحاظ عالم المجعول كما هو صريح الكلام. وسوف يأتي أنه في أساسا وتقدم في بعض الأبحاث السابقة أن عالم المجعول والفعلية أساسا عالم وهمي ليس عالما تصديقيا حقيقيا، ليس المحذور حقيقة محذور التقدم المتأخر ومحذور التهافت بلحاظ عالم المجعول. وإلا لو كان المحذور مخصوصا بعالم المجعول كان يكفي في دفعه أن يقال أن عالم المجعول ليس عالما تصديقي حقيقيا، عالم تصوري وهمي. وحينئذ إذا كان عالما تصوريا فتقدم المتأخر وتقدم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر لا موضوع له، لا موضوع لمثل هذه الاستحالات إلا في عالم الوجود وعالم التصديق الحقيقي لا في عالم التصوري وعالم المفهوم. وإنما الإشكال الذي يفهم من كلام المرزا قدس السر أنه أراد أن يشكل بإشكال التهافت في عالم الجعل لا في عالم المجعول، يعني أراد أن يشكل بالتهافت اللحاظي، أو لعل مراده أن الإشكال بالتهافت اللحاظي لا التهافت الواقعي. وحاصل ما يمكن أن يكون مراد المرزا في الشق الأول هو أنه العلم بالحرمة والعلم وتنجز الحرمة حرمة الخمر كما قرأتم في بحث التعبد والتوصلي من التقسيمات الثانوية للحكم. فإن العلم والتنجز والوصول تقسيم ثانوي للأحكام، الأحكام له تقسيمات أولية بلحاظ متعلقها وموضوعها وله تقسيمات ثانوية. التقسيمات الثانوية يراد بها التقسيمات التي تكون في طول ثبوت الحكم، في طول ذلك الحكم. انقسام الحكم إلى مورد العلم به ووصوله وتنجزه ومورد عدم العلم به وعدم وصوله، هذا الانقسام انقسام للحكم لكن في طول ثبوته، لأن العلم بالحكم والوصول للحكم وتنجز الحكم تقسيم ثانوي، لا يكون علم بالحكم إلا إذا كان حكم، لأن العلم والوصول متأخر عن الحكم ولو تأخر الطبعي الذي يكون في المتعلق تجاه المتعلق. حينئذ التقسيمات الثانوية تقدم في بحث التعبد والتوصلي أن أخذها في متعلق أو في موضوع جعل في موضوع أو في متعلق نفس ذلك الجعل ذلك الحوق يلزم منه التهافت في اللحاظ، لأنه لا بد للجاعل في عالم الجعل لا في عالم الحلال والمجعول، في عالم الجعل لا بد أن يلحظ في طرف موضوع الجعل محمول الجعل الذي هو الحكم، لأن الموضوع يريد أن يخصص يقول العلم أو يعمم يقول هذا العلم الحكم موضوعه عبارة عن الخمر الواقعي أو العلم بالخمرية والحرمة. فإن المراد من العلم بالخمرية في مواد التجري ليس العلم بالخمرية بلا حرمة وإنما العلم بالخمرية المحرمة. إذن فلا بد في مقام الجعل أن يتصور في طرف الموضوع هذا الجامع، الجامع بين الخمر الواقعي أو العلم بالخمر الواقعي وحرمته، خب هذا حرمته ليس للخمر حرمة إلا نفس هذا الجعل الذي هذه الحرمة التي يريد أن يجعلها بهذا الجعل، فلا بد أن يأخذ وصول أو العلم بشخص هذا الجعل الحرمة في طرف موضوع هذا الجعل الحرمة، ولو كأحد شقي الجامع الذي يراد جعل الحرمة له، حينما يراد تصور هذا الجامع في طرف موضوع هذا الجعل، خب هذا الجامع لابد أن يتصوره بتصور كلا شقيه لكي يتصور الجامع بينهما. أحد شقيه وهو العلم بالخمرية والحرمة تقسيم ثانوي، يعني في طول ثبوت نفس هذا الجعل وتصور نفس ولحاظ نفس هذا الجعل للحرمة، إذ لا يراد بالعلم بالخمرية العلم بالخمرية بلا حرمة، ولا يراد بالعلم بالخمرية مع الحرمة العلم بحرمة أخرى غير نفس هذه الحرمة المجعولة في دليل حرمة الخمر، يراد إثبات الحرمة في موارد التجري لارتكاب الخمر المحرم الذي يكون التجري من ناحية العلم نفس هذه الحرمة، إذ لا حرمة أخرى غير هذه الحرمة، وإلا لازم تعدد الجعل وهو دخول في الشق الثاني أو الثالث، لأن المفروض أننا نريد أن نتصور حرمة واحدة لا حرمتان، جعلا واحدا للحرمة لا جعلين، هذا الجعل الواحد للحرمة نريد أن نتصوره بنحو يكون موضوعه الجامع بين الخمر الواقعي والعلم بالخمرية والحرمة، يعني العلم بنفس هذا الجعل. هذا الجامع عندما نريد أن نتصوره في طرف الموضوع أحد الشقيه تصوره يكون في طول لحاظ شخص هذه الحرمة المجعولة، فيلزم التهافت في اللحاظ وهو ملاحظة شخص الحرمة المجعولة في عالم الجعل الذي يكون في طرف الحكم والمحمول ملاحظته في طرف الموضوع أو المتعلق. وقد تقدم من السيد الشهيد قدس سره في بحث التعبد والتوصلي قبول هذا النحو من التهافت، يعني هذا التهافت اللحاظي وافق عليه في بحث التعبد والتوصلي. نعم لو لم يكن يوافق على هذا التهافت لم يكن إشكال في المقام، لكن حيث أنه هناك وافق في بحث استحالة أخذ قصد القربة، لأن قصد القربة أيضا من القيود الثانوية تقسيمات الثانوية، لأن قصد الامتثال والقربة والتقرب في طول ثبوت الحكم والوجوب لكي يمكن يقصد الأمر ويقصد امتثال الأمر، هناك قبل أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لا يلزم منه التهافت في الوجود، لكن يلزم منه التهافت في اللحاظ، لأن تصور قصد الأمر في طول لحاظ الأمر، والمفروض أن قصد الأمر لحاظه متقدم على لحاظ الأمر لأنه متعلق للأمر، ومتعلق الأمر لحاظه قبل لحاظ الأمر، فلا يعقل أن يكون الأمر المتأخر لحاظا ملحوظا في طرف متعلقه الذي هو في رتبة قبل لحاظ نفس الأمر. هذا الإشكال الذي هناك وافق عليه بنفسه يرد هنا أيضا إذا وافقنا عليه في محله، فإن التهافت اللحاظي هنا يكون موجودا. نعم التهافت بمعنى تقدم المتأخر وتأخر المتقدم في عالم الفعلية غير موجود، ما ذكر في الجواب على التهافت في عالم الفعلية صحيح، لكن يبقى التهافت اللحاظي بالنحو الذي بين في بحث التعبد والتوصلي والذي قبله السيد الشهيد جاريا في المقام أيضا، إذ يلزم لهذا الجاعل الذي يريد أن يجعل حرمة واحدة لا حرمتين أن يتصور موضوع هذا الجعل، والمفروض أن موضوع هذا الجعل هو الجامع بين الخمر الواقعي وبين العلم بالخمر المحرم بنفس هذه الحرمة، إذن فلا بد أن يتصور في طرف الموضوع أن يلاحظ في طرف الموضوع شخص هذه الحرمة التي يريد أن يجعلها، والمفروض أن لحاظ الجعل بعد لحاظ موضوعه، فأخذه في موضوعه وفرضه في طرف الموضوع تهافتا في اللحاظ، والذي هو نفس الاستحالة المقبولة لدى السيد الشهيد. فإذا قبلنا تلك النكتة هنا تكون تامة، إذن فبجعل واحد لا يمكن أن يجعل الحرمة على الخمر الواقعي وعلى معلوم الخمرية والحرمة وعلى تنجز الحرمة حرمة الخمر، لأن تنجز الحرمة والعلم بالحرمة من التقسيمات الثانوية لا يمكن أخذها في موضوع الجعل بهذا البيان. الشق الثاني في كلام المرزا أيضا أجاب عليه السيد الشهيد بجواب آخر، قال في جواب الشق الثاني أن الشق الثاني كان هو أن يجعل المولى جعلين، جعل للحرمة على الخمر الواقعي وجعل آخر للحرمة على معلوم الخمرية، لكن معلوم الخمرية غير المصيب لا الجامع بين المصيب وغير المصيب، لكي يختص بموارد التجري ولا يشمل موارد العصيان فيلزم اجتماع المثلين مثلا. هذا الجعل الثاني قال المرزا
بأن هذا الجعل الثاني للحرمة على معلوم الخمرية في خصوص موارد التجري، أي المعلوم الخمرية غير المصيب للواقع، لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن المكلف دائما يجد علمه بالخمرية، علمه بالحرمة مصيبا مطابقا للواقع، فدائما يرى نفسه خارجا عن موضوع هذا الجعل، وهذا الجعل حين لا يمكن أن يكون محركا وزاجرا للمكلف فيكون لغوا. أجاب عليه السيد الشهيد بأن هذا إنما يكون فيما إذا فرض اختصاص العلم بالاختصاص الحرمة بالمعلوم حرمته، وأما إذا افترضنا أن موضوع الجعل الثاني مطلق التجري لا خصوص التجري في موارد العلم التفصيلي المخطئ، بل موضوع الجعل الثاني حرمة ارتكاب كل مائع تكون حرمة الخمر متنجزة فيه، سواء متنجزة بالعلم أو متنجزة بالإمارة أو متنجزة بالأصل المثبت للحرمة أو متنجزة بنفس الاحتمال، كما لو كان طرفا للعلم الإجمالي، لو علم الإنسان أن أحد الإناءين خمر ارتكاب أحد الطرفين من دون الطرف الآخر أيضا تجري، لأنه يجب الاجتناب عن كلا طرفي العلم الإجمالي، لو ارتكب أحد الطرفين كان تجريا ولو لم يصادف الخمر الواقعي عمله تجري، لكن تجري من باب تنجز الاحتمال، الحرمة كانت متنجزة لا بالقطع بالاحتمال المنجز وهو الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. الجعل الثاني موضوعه مطلق تنجز حرمة الخمر، إذا كان هكذا موضوعه فحينئذ مثل هذه الحرمة، كما المرزا أيضا يوافق على أن حرمة التجري على القول به أو قبح التجري لا يختص بصورة العلم، التجري يشمل تمام موارد تنجز التكليف، سواء كان التنجز بالعلم أو بالإمارة المثبتة للحرمة أو بالأصل المثبت للحرمة أو بالاحتمال المنجز كما في الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي، كل هذه الموارد من موارد التجري، ومن يقول بحرمة التجري يقول بحرمة التجري في تمام هذه الموارد شرعا. إذن فالجعل الثاني موضوعه مطلق التنجز، تنجز الحرمة، تنجز حرمة الخمر موضوع الحرمة الجعل الثاني، فإذا كان هكذا موضوعه حينئذ هذا الموضوع قابل للوصول إلى المكلف، لا بالوصول التفصيلي، بالوصول العلمي التفصيلي لا يمكن أن يصل، لكن بالوصول العلمي الإجمالي يمكن أن يصل، فإن المكلف إذا كانت الحرمة منجزة عليه بغير العلم بالإمارة أو الأصل أو بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي بالاحتمال المنجز كما في موارد الشك في الامتثال مثلا في طرف الوجوب، كان يشك في أن امتثل أو لم يمتثل صلاة، جاء بالصلاة أو لم يصلي وهو بعده في الوقت ترك لم يحتاط، وهذا يكون متجريا حتى إذا كان واقعا قد جاء بالصلاة يكون هذا الإنسان متجريا مستحقا للعقاب، وهذا من موارد التنجز والاحتمال، لأنه من الاحتمال في من الشك في المكلف به من الاحتمال في مرحلة الامتثال، كل هذه الموارد موارد التنجز بحسب الحقيقة مشمول لموضوع الجعل الثاني، وحينئذ مثل هذا الجعل يمكن أن يصل بالوصول الإجمالي، لأن المكلف في غير موارد العلم التفصيلي بالخمرية والحرمة في غير هذا المورد من سائر موارد تنجز الحرمة سوف يعلم إجمالا بأنه في هذا المورد إما الحكم الواقعي موجود أو هذا الحكم الثانوي، إما الحكم الأولي موجود وإما الحكم الثانوي موجود، إذ هو عندما تقوم عنده إمارة على أن هذا خمرون أو استصحاب على أنه هذا خمرون أو احتمال مقرون بالعلم الإجمالي على أن هذا خمرون أو احتمال في مرحلة المكلف به الشك في المكلف به على أنه لم يأتي بالواجب، في تمام هذه الموارد يقول الاحتمال هذا الاحتمال أو الإمارة إما مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، إذا كانت مطابقة للواقع فالحكم الواقعي موجود، فالحكم الأولي الواقعي موجود، الإلزام الواقعي أو الحرمة الواقعية في مثال الخمر موجودة، وإذا كانت غير مطابقة للواقع فحيث أنها منجزة لأن التنجز ثابت بحسب الفرق، إذن فموضوع الجعل الثاني للحرمة موجود، فهو يعلم بأن أحد الحكمين موجود، إذن فالجعل الثاني أصبح قابلا للوصول لهذا المكلف بالعلم الإجمالي لا بالعلم التفصيلي، حيث أنه أصبح طرفا للعلم الإجمالي، ومعنى الوصول بالعلم الإجمالي هو أن يكون طرفا للعلم الإجمالي، المكلف هنا علم
إجمالا أنه إما الحرمة الواقعية موجودة الأولية لأن هذا خمر، أو إذا ليس خمرا فالحكم الثاني فالحرمة الثانية موجودة لأن موضوع الحرمة الثانية متحقق على كل حال، وهو تنجز الحرمة الأولية. حتى لو لم تكن حرمة واقعا، لو لم يكن خمرا واقعا، تنجز حرمتها خب ثابت، فإن التنجز غير الواقع. الحكم الواقعي قد ينكشف خطأ، أما التنجز لا معنى لانكشاف الخطأ التنجز. التنجز إذا كانت الإمارة حجة فالتنجز موجود، إذا كان الاستصحاب حجة فالتنجز موجود، إذا كان الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي منجز فالتنجز موجود، وهكذا. إذا كان الاحتمال في مرحلة الامتثال منجز فالتنجز موجود، سواء ارتكب واقعا كان مرتبك ممتثلا للتكليف أو لم يكن ممتثلا للتكليف، كان هذا خمرا أو لم يكن هذا خمرا، فموضوع الجعل الثاني سوف يكون ثابتا في حقه. نعم، على تقدير كون موضوع الحكم الحرمة الأولية ثابت، فحينئذ الحرمة الثانية غير موجودة. لماذا غير موجودة مع أن التنجز موجود؟ لأننا قلنا في الشق الثاني أن شرط أن الجعل الثاني مقيد بأن لا يكون الخمر الواقعي موجودا، هكذا قال في الشق الثاني. إذن فهو يعلم إجمالا بأن أحد الحكمين دائما موجود، فالحكم الثاني والجعل الثاني أصبح قابلا للوصول لا بالعلم التفصيلي بل بالعلم الإجمالي، وهذا كاف للمحركية والباعثية. فإن الشرط في معقولية جعل حكم أن يكون قابلا للتنجز سواء بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، بل حتى لو كان قابلا للتنجز بالشك المنجز هم كان كافيا. الشك لو كان منجزا حينئذ وكان الحكم قابلا للوصول الشكي الاحتمالي المنجز أيضا يكفي في جعله، معقولية جعله، إذ سوف يكون هذا الحكم جعله مفيدا. وهو ما هو فائدته؟ أن ينجز على المكلف هذا الحكم في مورد الذي يتنجز فيه بحسب الحقيقة. إذن فهذا الحكم قابلا للتنجز، فإذا كان قابلا للتنجز فيمكن جعله، ويكون حينئذ مجعولا حتى في موارد العلم بالخمرية مع الخطأ، حتى هناك أيضا يكون واقعا مجعولا باعتبار أنه وكون المكلف هناك يجد نفسه خارجا عن موضوع هذا الحكم وهو الجعل الثاني، لأنه يرى أن الحرم الواقعي الخمر الواقعي موجودون، هذا لا يمنع عن تنجزه. هذا يكون شبيها بموارد الجهل المركب بالتكليف، من يعتقد أن هذا مائع، ماء هذا المائع ماء وليس خمرا، لكن واقعا يكون خمرا. هنا جعل حرمة الخمر واقعا فعليا في حق هذا المكلف، مع أنه في خصوص هذا المورد ليس قابلا للتنجز، لأنه مع العلم بالعدم لا يكون الحكم الواقعي منجزا. تقدم أنه العلم بعدم التكليف والعلم بالإباحة لا يمكن أن يردع عن حجيته، عن عذريته، عن معذريته، معذر بحسب الحقيقة. إذن فالتنجز الذي هو شرط في معقولية جعل التكليف مطلقا، التنجز الذي هو شرط، التنجز في الجملة لا في تمام الموارد ولو في بعض الموارد، التنجز بالعلم الإجمالي هنا حيث أنه معقولون وكذلك بالاحتمال المنجز، إذن فيكون جعل الحرمة الثانية معقولا حتى في مورد العلم التفصيلي بالخمرية، في موارد التجري بنحو العلم التفصيلي، كما لو علم بالخمرية ولم يكن واقعا خمرا، أم هو يتصور حين علمه أنه هذا الحكم غير موجود في حقه لكن واقعا يكون موجود.